هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة، وعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نستعرض عددا من الأسئلة. السؤال الأول من الأخ لؤي عباس، وهو حول الخمس. السؤال الثاني من أيضا الأخ لؤي عباس، ويدور حول الطواف في العمرة وشرائط الطواف. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ يوسف، ويدور حول الصلاة في السفر في حالات متفرقة. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نبدأ بسؤال الأخ لؤي عباس، ويقول: الأشياء التي تمضي عليها سنة دون استخدام بالرغم من حاجتي لها، هل عليها خمس أو لا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الذي يعفي من الخمس في نهاية السنة عند حلول رأس السنة الخمسية ليس هو الحاجة، بل هو الاستخدام بالفعل في المؤونة فيما يحتاجه الإنسان. هناك حاجة للإنسان إلى شيء، وهناك استخدام وصرف فعلي في الحاجة، سواء بقيت عين ما يصرفه، لأن بعض القضايا تبقى أعيانها كأثاث البيت، أو كان من سنخ الطعام الذي يفنى باستخدامه. على كل حال، ليست الحاجة غير مجوز للصرف في المؤونة. أما إذا بقيت حاجة الإنسان ولكن الإنسان قدر على نفسه، لم يشتري ذلك الشيء لأثاث بيته، أو لم يشتري ذلك الطعام ليوسع على نفسه وعياله أو إلى ما هنالك، ما حاجته إليه، مجرد الحاجة لا تعفيه من الخمس. كل شيء لم يستخدمه بالفعل في المؤونة ففيه الخمس في آخر السنة الخمسية، إذا كان الشيء طبعا بطبيعة الحال من أساسه فيه الخمس، كالاكتسابات وما ينتجه الإنسان من خلال أعماله. أما لو كان من حيث الأساس أصلا ليس فيه خمس، فهو خارج أساسا عن السؤال، كالإرث مثلا أو الدية أو إلى ما هنالك.
طيب، يقول أيضا: الأشياء التي لم تستخدم لوجود تلف فيها حتى تمضي عليها السنة، هل عليها خمس؟ فيها عيب، فيها نقص،
يعني اشتراها من الأساس فيها نقص، أو أنه كان استخدمها في سنين سابقة؟ المقصود
لم يبين.
نتكلم في الشقين. الشيء الذي يحتاجه الإنسان في مؤونته هذه السنة ويستخدمه في المؤونة وحصل عليه نقص أو لأي سبب من الأسباب في السنة القادمة لم يستخدمه، هذا لا يعود وجوب الخمس إليه، باعتبار أنه في نفس السنة التي وجب عليه الخمس فيها كان من مؤونته واستخدمه بالفعل في المؤونة. فالسنوات اللاحقة خروجه من المؤونة لا يعني رجوع وجوب الخمس إليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد اشترى من السوق شيئا لمؤونته فبان هذا الشيء فيه النقص، لسبب من الأسباب لم يستطع إرجاعه إلى المصدر الذي اشتراه منه، وكان قد اشتراه من أرباح هذه السنة. لأجل هذا النقص في هذه القطعة الكهربائية مثلا لم يستخدمها، مع أنه بحاجة ماسة إلى استخدامها هذه السنة،
ولم يعدها
لسبب من الأسباب، كأن شرط عليه صاحب الدكان أنه بريء من عيوبها.
طيب،
وقبل هو ذلك، هو بالفعل لم يستخدمها في المؤونة ولم يبعها ولو بسعر ناقص، ولم يرجعها لأنه ليس له حق الإرجاع مثلا، أو له حق الإرجاع ولكنه أهمل ولم يرجعها. هذا يحصل مرات مع الإنسان، أو يكون قد اشتراها من بلد، كان مسافرا إلى بلد وجاء إلى بلده، إرجاعه إلى ذلك البلد يحتاج إلى مؤونة أزيد من الخسارة، لأي سبب من الأسباب هو لم يرجعها، فهي فعلا لم تدخل في مؤونته، فعلا لم تدخل، حاجته إليها باقية، ربما اشترى غيرها واستخدمه وهي أبقاها جانبا. أقول هذه مضت عليها السنة ولم تستخدم في المؤونة، ليس أنها كانت في سنة سابقة داخلة في المؤونة وخرجت كالحالة الأولى.
يعني تستخدم كيف أصلاً. يستخدمها؟ هي معيوبة فيها نقص.
نعم، أقول لم يستخدمها. نعم. يستطيع إذا قابلة للإصلاح يصلحها ويستخدمها. نعم. إذا غير قابلة للإصلاح يبيعها بهذا السعر الناقص. على كل حال، على كل حال هذه المعيوبة لها قيمة. طبعا. ليست بحيث لا مالية لها. أنا أقول للأخ ولجميع الإخوة والأخوات، إذا كانت معيوبة بحيث لا يرغب لها بأي ثمن في السوق، وهذه حالة نادرة، فهذه لا خمس فيها من باب أنها ليست مال أساسا. أما إذا كانت مال، مثلا قطعة كهربائية غالية غاية ما هنالك فيها خلل بسيط في الفيوز أو في مكان ما، ولم يستخدمها لأنه لم يعمرها، لم يصلحها، وعلى هذا الأساس بقيت جانبا، أقول هذه ما دامت مالا ومن أرباح هذه السنة ولم يستخدمها بالفعل في مؤونة هذه السنة، ولا هو باعها بالسعر النازل ولا إلى آخره، في آخر السنة عليه أن يدخلها في حسابه الخمس لهذه السنة.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نأتي الآن إلى هذا السؤال من الأخ لؤي أيضا، ويدور حول الطواف والطهارة في الطواف والسعي والصلاة، صلاة الطواف. يقول: إذا أحدث شخص في الطواف وأتم طوافه وصلى وسعى ثم طاف طواف النساء وهو على غير وضوء ولم يعلم ببطلان عمرته ورجع إلى بلده، ومرة أخرى وفقه الله تعالى للعمرة وأتمها بشكل صحيح، وبعد رجوعه إلى بلده بفترة علم ببطلان العمرة الأولى وأنه يجب عليه إعادتها، هل يحرم عليه مقاربة النساء حتى بعد عمرته، أم أن العمرة الثانية كانت كافية ولو لم ينوي أنها إعادة للعمرة الأولى؟
مما لا شك ولا ريب فيه أن العمرة الأولى باطلة، وهذا والحمد لله وإن لم يكن واضحا عند الأخ أثناء أداء العمرة الأولى اتضح بعد ذلك للأخ، لكن الأخ يفترض أنه عندما ذهب للعمرة الثانية لم يكن بعد يعلم أساسا أن عمرته الأولى باطلة، فجاء بعمرة ثانية، هو بناؤه يأتي، جاء بالعمرة الثانية ولم يصحح عمرته الأولى. مما لا شك فيه أنه بعد عمرته الأولى إلى أن جاء بالعمرة الثانية كان لا يزال محرما، باعتبار أن الإحلال من الإحرام لا يحصل
إلا بالإتيان ببقية الأعمال بعد الإحرام صحيحة حتى يحل من إحرامه، بما تشتمل عليه هذه العمرة المفردة من طواف النساء بناء على ما هو الصحيح والمجمع عليه في مذهب أهل البيت عليهم السلام. لكن عندما ذهب إلى العمرة الثانية وأحرم من جديد، هو محرم أساسا لا يحتاج إلى إحرام من جديد، لا نتكلم عن بقية محرمات الإحرام التي أصابها هذه المدة، لا شك في أنه بإتيانه بأعمال العمرة الثانية بشكل صحيح وإحلاله من إحرامه قد أحل من الإحرام، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. لكن هذا لا يصحح العمرة الأولى، العمرة الأولى باطلة باطلة، خلص وقعت فاسدة، غاية الأمر بوقوعها فاسدة بقي محرما. هو عندما ذهب إلى العمرة الثانية أحرم من جديد، هذا إحرامه ليس إحراما في الحقيقة. وجه الانتباه لهذه النقطة، إحرامه الثاني للعمرة الثانية هذا في الحقيقة إحرام صوري، وإن كان هو لا يدري لأن المحرم لا يحرم ثانيا. على هذا الأساس ذهب وأدى كل الأعمال بشكل صحيح قربة إلى الله وأحل من عمرته. الآن نستطيع أن نقول لهذا الأخ فعلا أنت محل من إحرامك وعمرتك الثانية مع إتيانك بالأعمال صحيحة جعلتك تحل من إحرامك الأول، وإحرامك الثاني كلا شيء، والآن تحل لك النساء. نعم عليك أن تنتبه إلى ما كنت قد جئت به من أعمال ومحرمات إحرام بين العمرة الأولى والعمرة الثانية، فإن هذه لابد من مراجعة أحكامها التفصيلية في مناسك الحج والرسائل العملية.
طيب هنا المسألة أنه كان يجهل الحكم،
نعم،
في موضوع العمرة الأولى، وبالتأكيد تقريبا إذا كان متزوجا فخلال هذه المدة حدثت المقاربة.
نعم.
هذه المقاربة هنا ما هي حكمها يعني؟ ما الحكم؟
في الواقع يحرم عليه أن يقارب، لكن هو لا يدري فهو معذور، معذور من جهة المقاربة، لكن ليس معذورا إذا كان مقصرا من جهة تعلمه أحكام العمرة وأحكام الإحلال من الإحرام، لأن هذا الأخ بحسب مفروض سؤاله قد ابتلي بما هو تقريبا من واضحات أحكام الطواف، أن الطواف يشترط فيه الطهارة وصلاة الطواف يشترط فيها الطهارة.
يعني سمحت شيخ، هذا ليس عند الجميع. نحن نتصور أن الجميع يعلمون الأحكام الشرعية ويعرفونها كما يعرفها العلماء، وهذا غير صحيح.
كل إنسان أخي، نعم، أخي معروف،
نعم،
كل إنسان يذهب إلى عمل عبادي مهم بل إلى عمل دنيوي أي عمل كان،
نعم،
يلم بأمهات قواعده،
سواء يدرسها بالأمهات، هو
سواء يدرسها في الكتب أو، نعم، غير الكتب،
يعني علم هو أن هناك طوافاً طوافاً وسعياً،
نعم،
وصلاةً، هذه كلها أمهات.
الطواف بالبيت فقط صلاة من المشهورات حتى على ألسنة العوام.
طيب هو يعلم هذه الأشياء،
نعم، الطواف بالبيت صلاة تنقل الذهن مباشرة إلى اشتراط الطهارة. عموماً أنا لا أريد أن أضع على الأخ أغلال اللوم،
يعني البعض في الطواف يخلط بين الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر.
على كل حال،
نعم،
نذهب إلى النتيجة.
النتيجة
أنا لا أريد أن نجلد أنفسنا بصياط اللوم. الآن وقعت، نعم، الواقعة، الشيء الموجود خارجا الآن هو أن هذا الأخ عمرته الأولى باطلة، هذا مما لا شك
صحيح
فيه،
نعم،
معنى بطلان العمرة الأولى أنه لا يزال محرما، بقي هذه المدة كلها محرم إلى أن ذهب للعمرة الثانية. هو في العمرة الثانية جاء بالعمرة بإحرام العمرة الأولى، لأن الإحرام الذي جاء بها مرة ثانية لا قيمة له، باعتبار هو لا يزال محرما.
هذا أصبح واضحا، محرمات الإحرام التي أتى بها
كثير
في
منها
هذه
لا
الفترة
ترتبط بالعلم. جملة من محرمات الإحرام حتى لو جاء بها الإنسان نسيانا أو سهوا،
نعم،
لا يؤثم على مستوى الحكم التكليفي.
طيب.
ولكن قد تكون هنالك فدية تسمى فدية، هنا لا أقول كفارة لأن الكفارة مربوطة بمخالفة الحكم التكليفي وارتكاب الحرام،
نعم،
فدية يأتي بها الإنسان مثل فدية الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا عاجز معذور ومع ذلك عليه أن يفدي عن كل يوم 3-4 الكيلو من الطعام لأنه كبير السن لا يستطيع أن يصوم أو مريض لا يستطيع أن يصوم، فليكن هذا كذاك في بعض الكفارة. طبعا التفاصيل لا أستطيع أن أدخل فيها، تفاصيل عديدة لأن محرمات الإحرام كثيرة،
نعم،
وبعضها مربوط بالعمد بعضها أعم، هذا يحتاج إلى مراجعة تفصيلية لأحكام محرمات الإحرام في كتب مناسك الحج.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. في نهاية هذا اللقاء أعزائنا المستمعين، من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى لقاء آخر، نحييكم والسلام عليكم.